الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الدرس 31 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم وهو الدرس 15 من كتاب المساجد باب الذكر بعد الصلاة وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد. هذه مسألة عند المحدثين، إذا حدث المحدث بحديث ثم أنكره هل يؤدي إلى الطعن فيه أو الطعن في راوي الحديث؟ والذي عليه أهل التحقيق أنه لا يؤثر، لأنه قد يحدث بحديث ثم ينسى أو يتشكك. قال النووي رحمه الله في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه فقال لا يحتج به، فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه بقط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي لأن لم نتحقق كذبه. عن ابن عباس رضي الله عنه وهو عبد الله قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية كنا نعرف أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على استحباب التكبير بعد الصلاة، ولم يحدد هذا التكبير بعدد، والتكبير لفظ عام يشمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أو غير ذلك، لكن الذي يظهر هو تكرار قول الله أكبر، لكن هل يعيدها ثلاثا أم أكثر؟ ليس هناك ما يدل على كذا ماذا تحديد التكرار، فله أن يكرر ما شاء. وبعضهم احتج باللفظ الآخر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة ليس التكبير، وإنما ما يأتي من التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا عن المغيرة. وهكذا حديث أبي ابن الزبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا هو مخلص لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فبعضهم يرى أن الرفع يكون في هذه، وأيضا ما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلا أنه لا يرفع بما يؤدي إلى أذية المجاورين له، ولكن لا بأس أن يرفع بما يسمع نفسه ولا يؤذي غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. قال النووي رحمه الله هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختاروا الإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه في يسر. فنعم قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا. والاهتمام بالأذكار بعد الصلاة من الأمور المهمة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد كل أحيانه، يعني في كل أحيانه. وستأتي أدلة في كيفية الذكر بعد الصلاة. وأما الدعاء فيكون قبل السلام، فما جاء من الأدعية أن يقول دبر الصلاة فالمراد به قبل السلام، وما جاء من الأذكار أن يقول دبر الصلاة فالمراد به بعد السلام. وإلى هذا الجمع ذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. هذا هو الصحيح، أن الاستعاذة على الاستحباب لا على الوجوب. وما يأتي من فعل طاووس أنه كان يأمر ولده إذا لم يدعو بها أن يعيد الصلاة، فلعلهم باب التأديب. قال: وبالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى التجيبي. قال هارون حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب عبد الله المصري، كلهم من مصر. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد وحرمل بن يحيى وعمرو بن سواد قال: حرمل أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال: زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. هذه الأحاديث فيها استحباب الدعاء بعد التشهد قبل التسليم، بل إن هذا الموطن من مواطن استجابة الدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهل يتعين عليها أن يدعو بهذا الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تعين ذلك، وذهب جمهورهم إلى استحبابه، مستدلين بقوله: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأمر في هذا الحديث للاستحباب، إلا أن أحسن ما يدعى به الاستعاذة من هذه الأربع التي فيها فساد الدنيا والدين، فساد الدنيا والآخرة. قوله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود لعلها جاءت لحاجة، وربما كنا يخدمنا المسلمات على شيء من العطايا والهبات، ففيه جواز استخدام واستعمال المشرك سواء في الأعمال البدنية أو الأعمال المعنوية إذا أمنت فتنته. وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فيها أن صوت المرأة ليس بعورة على إطلاقه، إنما العورة في التبرج والخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قوله: فاتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذه الروع من الخوف أو نحو ذلك، وكأنه لم يوحى إليه بهذا الأمر قبل سماع هذا من اليهوديتين، وقال: إنما تفتن يهود، تفتن وتعذب لتكذيبهم لرسلهم ولشركهم بربهم، فهم أشد فتنة من غيرهم لأنهم علموا الحق ولم يلتزموه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، مع أن الربا في الفضل والنسيئة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا ليالي، أي لم يوحى إليه شيء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرتي، أي هل أعلمت أو أخبرت أنه أوحي إلي، أوحى الله إليه بواسطة الملك الرسول جبريل، أنكم تفتنون في القبور؟ والفتنة هي السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ يسلم منها الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: فبي تفتنون وعني تسألون. وهكذا يسلم منها الشهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رجل من أصحابه: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الثالث المرابط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن من فتان القبر. الرابع، وإليه ذهب كثير من أهل العلم، الصديق، لأنه أفضل من الشهيد. وفي هذا الحديث وما في بابه دليل لمذهب أهل الحق من إثبات الحياة البرزخية وما في القبر من النعيم والعذاب، خلافا للمعتزلة والخوارج ومن إليهم. وقد ردنا عليهم بحمد الله برسالة مستقلة ذكرنا فيها أكثر من 100 حديث صحيح على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، فبابه التواتر المعنوي لللفظي. أحاديث القبر وما فيه من النعيم والعذاب من المتواتر المعنوي، أي معناه واحد لللفظي، ومع ذلك لا يؤمن المبتدعة بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، سواء حزب التحرير أو الرافضة والإباضية أو غير ذلك من كتب الضلال. وفي القبر أيضا ضمة نائلة كل أحد إلا ما كان من الأنبياء. وفي القبر نعيم لأهل الإيمان وعذاب لأهل الإجرام، ويعذب المؤمن ثم يرفع عنه، وقد يستمر على بعضهم العذاب إلى يوم القيامة، صلى الله السلام والعافية. قولها: فسمعته بعد، أي بعد هذا الأمر وبعد أن قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يستعيذ من عذاب القبر. واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأمته ودلالة وإرشاد إلى أوجه الخير في هذا الباب وغيره. وفيه أن الأصل في أهل الكفر سوء الظن، من قولها: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما مع كفرهما. فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، ليس الجميع، وإنما من يستحق العذاب، سواء الكفار أو أهل النفاق ومن إليهم، وهكذا أصحاب بعض المعاصي كالزناه والزواني والسراق وغير ذلك. وفيه رفع السؤال إلى أهل العلم مع عدم الإخلال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فقال صدقت، فيه أن الكافر قد يصدق. إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، أي الحيوانات البهيمة التي لا تنطق، غير الإنسان والجان الذين في نطقهما البلاء العظيم إن لم يتقيد بالكتاب والسنة. والبهائم المراد به الحيوان ككل، ليس فقط بهيمة الأنعام التي تؤكل وتذبح ويضحى منها ويعق منها، ولكنه عام. وفيه استحباب الاستعادة من عذاب القبر وفتنة الدجال في الصلاة وفي غيرها، لأنه لا دافع لها إلا الله، والله المستعان. ولا تظن أخي المسلم حياة القبر طويلة، عمر مديد آلاف السنين، والله المستعان. فإذا كان الإنسان في طاعة فهو في نعيم، وإن كان على معاصي وإجرام فهو في جحيم، لا سيما أهل الشرك ومن شاء الله من عصاة المسلمين. والقبر عند أهل السنة وما فيه من مكفرات الذنوب، فإن بعض المسلمين يعذب بقدر ذنبه في قبره، ثم يرفع الله عنه العذاب، وإذا جاء يوم القيامة يأتي وقد حلل وهذب ونقي. ومع ذلك ينبغي لنا أن نتعود ما تعود منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه إن شاء الله، ونكتفي بهذا والحمد لله.